بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة تحدثنا في نظرات القرآن الكريم، واليوم نتحدث في نظرات في سورة مريم. جاء في سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الآن التسمية كانت ليحيى عليه السلام قبل أن يولد، وطالما أن هذه التسمية جاءت من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون لهذا الاسم أسرار. ثم الآية تقول: لم نجعل له من قبل سميا، فهل المقصود لم نجعل له من قبل سميا أي لم يكن أحد من قبل اسمه يحيى؟ في الحقيقة إنه هذا أمر بعيد، لأن الاسم بشكل عام في القرآن الكريم يغلب أن يكون صفة، فأسماء الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ أسماء رحمن اسم وصفة، رحيم اسم وصفة، وهكذا. الآن ورد أيضا في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهل المقصود هل تعلم من تسمى مثلا الرحمن أو الرحيم أو الله؟ في ظننا هذا بعيد، لأنه يسهل على البشر أن يتسموا حتى باسم رحمن رحيم، بأسماء الله كلها ممكن نجد بشر يتسموا، فلا يعقل أن يقول المقصود هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم من أحد تسمى بهذا الاسم اللي هو الرحمن الرحيم الله حتى الله. يبدو أنه المقصود غير هذا تماما، بما أن الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى هي صفات، إذن ممكن يكون الأقرب إلى المعنى الصحيح هل تعلم له شبيها في صفاته، هل تعلم له شبيها في صفاته. إذن هنا الاسم قد يكون مجرد علم على شخص، والاسم ممكن يكون هو صفة، وكما قلنا أسماء الله بشكل عام كلها صفات، حتى لفظة الله على اعتبار أن الله المقصود المعبود والمألوه. الآن إذا هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم من له صفات؟ هنا ممكن أن نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد من المخلوقات يشابه الله في صفاته، أما أن يكون هناك مخلوقات تتسمى بأسمائه يمكن، العقل لا يستبعد هذا تماما، ولكن لا مجال لأن يزعم أحد أن له صفات الخالق. إذن هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له شبيها في صفاته. وهذا ما نجده يرجح عند أهل التفسير الذين هم أهل اللغة. لا، نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إذن لم نجعل له من قبل من يشابهه في هذه الصفة. ما هي هذه الصفة؟ الصفة أنه يحيى، الصفة أنه يحيى. الآن إذن يا زكريا إنا نبشرك بغلام، هذا الغلام اسمه يحيى وهذا الاسم صفة له، فستتجلى فيه الحياة، وقبله لم تعطى هذه الصفة لأي إنسان. اللي ممكن يرجح مثل هذا التوجه أنه قبل هذا يقول زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هنا واضح أن زكريا عليه السلام يطلب وريث يرث، ولا أظن أن الوريث المطلوب هو وريث في المال، بل هو وريث في رسالته: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن هو يطلب ولد، هذا الولد يكبر وتطول به الحياة فيحمل الرسالة. ولذلك بعض أهل التاريخ الذين قالوا أن زكريا ويحيى قد قتل في زمن متقارب، أو حتى زعم بعضهم أنه تم قتل يحيى وزكريا في آن واحد، هذا كلام غير مقبول، لأن الله سبحانه وتعالى عندما طلب زكريا في آية ثانية قال: استجبنا له. إذن استجاب الله سبحانه وتعالى لطلب زكريا عليه السلام ووهبنا له يحيى. إذن استجيب طلبه ووهب له يحيى، والطلب هنا واضح أنه هو يريد ولي يرث ويرث من آل يعقوب، على اعتبار أنهم يرجعون في نسبهم إلى يعقوب عليه السلام، وهذه سلالة جاء فيها أنبياء كثر. وزكريا عليه السلام يتمنى أن يهبه الله سبحانه وتعالى من يرث في رسالته ويكون امتداد. فهل يعقل أن يكون يحيى عليه السلام قد قتل في نفس الزمن الذي قتل فيه زكريا أو في زمن متقارب؟ إذن أين الاستجابة؟ استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء زكريا. الآن الروايات التاريخية التي تأثرت بالإنجيل، بالإنجيل المعاصر، هذه الروايات زعمت أن يحيى عليه السلام قد قتل، وتروى في ذلك قصة، قصة الراقصة سالومي وتآمر هذه الراقصة سالومي مع أمها اللي كانت هي زوجة لهيرودس، وكيف أنهم طلبوا الإتيان برأس يحيى عليه السلام فأتي برأسه على طست من ذهب. هذا كلام ورد في الإنجيل، وتناقلوا أهل التفسير إلى درجة أننا نجد أن الناس يعتبرون هذا حقيقة، حقيقة من الحقائق أن يحيى عليه السلام قد قتل. وأنت تجد هذا الزعم يصل إلى درجة أننا نجد في قلب المسجد الأموي في دمشق وبالقرب من المحراب هناك قبر في داخل المسجد يزعم أنه رأس يحيى عليه السلام، استنادا إلى هذه القصة التي يذكرها النصارى. لكن المتتبع للآيات القرآنية يستطيع أن يستدل على أن يحيى عليه السلام لم يقتل، وإنما هو مات موت عادي، يعني أقصد لم يقتل. نقدم الأدلة على هذا. الدليل الأول أنه اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، يعني ليس هناك من قبل من يشارك في مثل هذه الصفة. أي صفة؟ يحيى، إذن هو يعيش، يعيش. طيب، هذه الوحدة قد لا تكون عند البعض كافية، ولكن عندما نجمع الأدلة يصبح الأمر واضح. وأهم هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. ومعلوم أن القرآن يميز بين القتل والموت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إذن لا يجوز لنا أن نقول عن الإنسان الذي قتل في سبيل الله أنه ميت، طيب وكما زعموا أن يحيى عليه السلام قتل في سبيل الله، فإذا كان يحيى عليه السلام قتل في سبيل الله فلا ينبغي أن نقول أنه مات. طب والقرآن يقول هنا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت، إذن هو يموت ولا يقتل. يحاول بعض الناس طبعا أن يؤول هذا ظاهر الآية هذه ليقول أنه قتل. طب لماذا نقول أنه قتل؟ لم يرد حديث صحيح في الموضوع أن يحيى عليه السلام قد قتل، وما ورد من حديث يعتمده البعض أن نبوخذ نصر عندما جاء إلى دمشق فوجد الدم يفور فسأل عن هذا الدم فقالوا إن هذا هو دم يحيى عليه السلام، فقتل 70,000 حتى هدأ الدم. هذا الكلام أولا هذا لم يصح وفيه مغالطة كبيرة، لأنه معروف تاريخيا أن زمن نبوخذنصر 586 تقريبا قبل الميلاد دخل القدس، 586 قبل الميلاد دخل القدس نبوخذنصر، ومعلوم أن يحيى عليه السلام بعد الميلاد. إذن في أكثر من 500 إلى 600 سنة الفرق الزمني بين دخول نبوخذنصر بلاد الشام وبين قتل المزعوم. إذن واضح هنا هذه الرواية بطلانها أولا من أنها لم تصح، ثم هي تتناقض مع التاريخ المعروف في هذا، فيتزعم أن نبوخذنصر وجد بعد الميلاد ومعلوم أنه وجد قبل 5 قرون قبل الميلاد. إذن ما الذي يحملنا نحن عندما نفسر كتاب الله أن نأخذ كلام ما ورد في كتب أهل الكتاب على أنها مسلمات، خصوصا عندما تتعارض مع ظاهر القرآن؟ هو أولا يحيى ثم هو ثانيا يموت، ثم الله سبحانه وتعالى استجاب لزكريا الذي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ولد يرثه ويرث من آل يعقوب بعد موت زكريا، وأن يطول به العمر ويحمل هذه الرسالة، وصرح القرآن الكريم أنه استجاب. يبدو أنه كما قلنا هذا غير صحيح، القول بأن يحيى عليه السلام قد قتل، بل هو مجاراة لما ورد عند أهل الكتاب من قصص. نعم، ملفت الانتباه في قصة يحيى عليه السلام في بداية سورة مريم والتي تليها مباشرة قصة عيسى عليه السلام، يلفت الانتباه تشابه كبير بين القصتين، وأن قصة يحيى تأتي قبل قصة عيسى عليه السلام. الآن أولا نلاحظ أنه هنا زكريا عليه السلام يعرض إشكال لديه، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فإذا هي زوجة عاقر فهب لي من لدنك وليا. الملفت الانتباه إنه هنا زوجة عاقر، ثم لما بشر بيحيى عليه السلام نجد أنه قال زكريا عليه السلام يقول أن وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. نقول فكر الانتباه إنه مريم عليها السلام عندما جاء الملك أيضا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. هناك زكريا يقول أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني هنا واقع بعيد عن أن يأتي غلام. نجد أنه أيضا مريم تقول عليها السلام أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، هذا التشابه الأول. نلاحظ الآن الرد، قال كذلك، رد بالنسبة لزكريا عليه السلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين. الآن في موضوع عيسى عليه السلام ومخاطبة مريم عليه السلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين. هناك إذن قال كذلك قال، لأن المخاطب ذكر، قال كذلك قال ربك هو علي هين. وهناك في مخاطبة مريم نعيد قال كذلك، لأن المخاطب أنثى، قال كذلك قال ربك هو علي هين. تشابه. ثم إنه هناك رجل كبير في السن، امرأة كبيرة في السن وعاقر، ثم يأتي يحيى عليه السلام، ففي نوع من الإعجاز. هنا أيضا في مريم أيضا جت الميلاد خرق لقانون وقضية معجزة، ونلاحظ التشابه كما قلنا في المخاطبة. الآن ننظر، زكريا يقول عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الآن في المقابل بالنسبة لمريم عليها السلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هناك بالنسبة لزكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. هنا بالنسبة لمريم عليها السلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن هناك صيام عن الكلام، وهنا في صيام عن الكلام. طيب الآن في زكريا عليه السلام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى أشار إشارة، لأنه هو نذر صوم فأشار إشارة. وبالنسبة لمريم عليها السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. إذا زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، إذا بالإشارة. وهنا بالنسبة لمريم أيضا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وأيضا الملفت للانتباه أنه عندما تكلم عيسى عليه السلام في المهد ذكر أمورا. من الأمور التي ذكرها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أما يحيى عليه السلام في قصة يحيى، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا في قصة عيسى عليه السلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا في قصة يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذا هذا التشابه بهذا الشكل، هذا التشابه بهذا الشكل. ولا ننسى أيضا أن الله سبحانه وتعالى كما بشر باسم يحيى قبل أن يولد، كذلك بشر باسم عيسى عليه السلام قبل أن يولد. ما معنى هذا التشابه؟ يبدو أننا نحتاج إلى أن نعيد النظر في تفسير هذه السورة وتركيز الانتباه. أما يحيى عليه السلام جاء الكلام حول قصته في بداية سورة مريم، ومباشرة كان الكلام حول قصة مريم عليه السلام وعيسى عليهما السلام. ثم هذا التشابه ماذا يعني؟ لابد هناك من سر. الآن وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هناك في قصة في المسيح عليه السلام، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هنا جبارا عصيا. والحقيقة أنه نحن نعرف أنه لا يمدح الإنسان بأن ينفى عنه صفة سلبية، فلا يقال فلان لا يسرق، بل يقال فلان أمين، ولا يقال فلان لا يقتل. إذن لا نمدح الإنسان بأن نسلب عنه صفة سلبية، بل نثبت له صفة إيجابية. وهنا في قصة يحيى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام العجيب، ولم يكن جبارا. طب هو لم يكن جبارا، هل هذا يعني مدح؟ ولم يكن جبارا عصيا، وهناك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن لماذا جبار جبار وهذا ليس في مقام المدح؟ يبدو أن عيسى عليه السلام وكذلك يحيى سيتهم بجبروت، سيتهم بجبروت. ومن هنا جد الرد على الاتهام الذي سيتهم فيه الناس عيسى عليه السلام وكذلك يحيى عليه السلام، فنفى الجبروت، لأنه الملفت للانتباه أن كلام عيسى عليه السلام عن نفسه في المهد كان فيه تلخيص حياة عيسى عليه السلام من البداية حتى النهاية، وهذا يطول في الكلام في هذا، ولكن نلفت الانتباه أنه أول ما بدأ قال: قال إني عبد الله، عندما بدأ عيسى عليه السلام يتكلم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الآن قال إني عبد الله، بدأ يعطي الردود على المزاعم التي ستكون، فأول إعلان أنه عبد لله، وفي هذا رد على الزعم الذي سيكون فيما بعد، فيما بعد أنه إله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إذن أنا نبي ولست بإله. والآن باقي الكلام الحقيقة كأنه يلخص حياته، حتى قوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومعلوم أن الراجح في قضية موته أن يكون بعد نزوله. المهم لا نريد أن نتوقف كثير عند هذا الإعلان الذي أعلنه عيسى عليه السلام وهو طفل في المهد، والذي يلخص حياته القادمة كيف ستكون، لكن يهمني أن أقف هنا لماذا قال: ولم يجعلني جبارا شقيا. المعلوم أنه لم يتهم أحد من الناس عيسى عليه السلام بأنه جبار، وبالعكس نحن هم يقولون أنه جاء بالسلام وجاء بدين السلام، ويقولون أنه يعني يقول النصارى اليوم أنه ورد على لسان المسيح عليه السلام قوله: من ضربك على وجهك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن نازعك ثوبك فدعه له. إذا من يتهم المسيح عليه السلام بالجبروت؟ لم يتهم أحد، ولكن واضح بأنه عندما ينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان، ومعلوم أن الأحاديث التي وردت في نزول المسيح عليه السلام هي أحاديث متواترة، إذا هي أكثر من صحيح، هي متواترة تواترا معنويا، وأشار القرآن الكريم إلى رجوع المسيح عليه السلام، ومعلوم أنه أشار إلى رفعه. إذن في نوع من تأجيل الوظيفة في الأرض كان عن طريق الرفع، فطالما حصل رفع إذن لابد أن يكون نزول، لأن الرفع فيه معنى التوقيف أو تأجيل الوظيفة لوقت محدد. لا، معلوم أن المسيح عندما ينزل ويحكم في الأرض، وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه يحكم لمدة 40 سنة، مدة 40 سنة التي سيحكمها سوف لا يقبل إلا الإسلام، سوف لا يقبل إلا الإسلام. ولكن المعلوم أن الدين الإسلامي يقبل من أهل الكتاب أن يبقوا على دينهم، لكن المسيح عليه السلام لم يقبل. وهنا متوقع إذن أن يتهم المسيح عليه السلام بالجبروت، متوقع أن يتهم المسيح عليه السلام بالجبروت. إذن ما جاء من كلام على لسان عيسى عليه السلام وهو في المهد إنما كان يرد على كل الادعاءات التي ستكون في المستقبل حول شخص المسيح عليه السلام. ولذلك قبل أن يتكلم عن وفاته ذكر: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وكأنه يقول ولم يجعلني جبارا كما سيزعمون. لأن الكلام من طفل صغير لم يصبح شاب كبير حتى يتهم، إذن كله إخبار بمستقبل. ويبدو أنه طالما أن البشر لم تتهم المسيح عليه السلام بالجبروت بعد، فممكن أن يكون هذا من المرجحات أنه المقصود عندما يحكم 40 سنة ولا يقبل إلا الإسلام، عندها سيتهم بالجبروت. قد يقولون له: محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل منا الجزية، فلماذا أنت تفرض علينا الإسلام؟ إذن هنا فعلا ممكن أن يكون هناك اتهام بالجبروت. ولكن الإشكال أين؟ الإشكال إذا كان هذا أصبح واضحا في حق المسيح عليه السلام، فلماذا في قصة يحيى الذي يزعم أنه قتل وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا؟ إذا في نفي هنا تهمة أيضا عن يحيى عليه السلام. والمعلوم تاريخيا أنه لم نجد أي أحد يتهم يحيى عليه السلام بأنه جبار وبأنه عصي، فما المقصود؟ هذه يبدو أنها تحتاج إلى تدبر أكبر لكتاب الله سبحانه وتعالى في محاولة فك رموز مثل هذه العبارات، على اعتبار أن نفي الجبروت ليس من قبيل المدح، وطالما أنه ليس من قبيل المدح فإذا هو نوع من نفي تهمة ستكون بالنسبة ليحيى عليه السلام. وبما أنها لم تكن في يوم من الأيام في تاريخ يحيى عليه السلام، فما السر إذن؟ ثم أنه عندما وصف يحيى بأنه حصورا فسره العلماء بأنه الممتنع عن النساء، وفي الحقيقة هو حصور أي فعول وليس مفعول، بمعنى وليس هو بمحصور، وإنما هو حصور بمعنى أنه يحصر أعداءه، سيدا وحصورا. إذن لابد أن يكون يسود ولابد أن يكون حاصرا لأعدائه، يسود وحاصرا لأعدائه. ولكن تاريخيا نعرف أن هذا لم ينقله لنا من كتب تاريخ يحيى عليه السلام أنه ساد وأنه حصر أعداءه، لأنه حصورا أي ممتنعا عن إتيان النساء هذا ليس مجال لأن يمدح، لأن فطرة الله سبحانه وتعالى أن يكون له علاقة بالنساء، فالذي المتزوج هو الذي يمدح وليس المتعفف عن الزواج، وليس الامتناع عن الزواج تعفف، بل إنه في الإسلام من رغب عن سنتي فليس مني. وإذن هو ليس محصور وإنما هو حصور أي حاصر لأعدائه، ثم هو قبل ذلك سيدا وحصورا، ثم نفى الله سبحانه وتعالى عنه الجبروت ونفعله أن يكون عصي. فإذا ماذا يمكن أن يكون وراء ذلك من أسرار؟ نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.